لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فرغنا من المقام الأول وهو بيان الذات وما يرتبط به من مباحث. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني وهو بيان العرض. والكلام في العرض كلام في عدة أمور. الأمر الأول في تعريف العرض، الأمر الثاني في خصائص العرض، الأمر الثالث في موارد العرض، الأمر الرابع في بيان تقسيمات العرض. فالكلام في أربعة أمور. فرغنا من الأمر الأول وقلنا بأن العرض هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق له بعد تقوم الموضوع بجميع ذاتياته، وتقدم بيان هذا التعريف. وصل بنا الكلام أو كنا نتحدث حول خصائص العرض، وذكرنا بأن خصائص العرض تقابل خصائص الذات، فالذات خصوصيته الأولى أنه لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، بمعنى أن ثبوت الذات للذات واضح وبين، بخلاف العرض فإن العرض ثبوته للذات ليس واضحا، يحتاج إلى دليل. فثبوت الأبيض إلى الإنسان في قولنا الإنسان أبيض، الأبيض هنا عرض على الإنسان، عرضي لاحق للإنسان، ثبوته يحتاج إلى دليل. ثبوت الضاحك للإنسان يحتاج إلى دليل، فيقال ضاحك، فلا يكتفي الذهن في مقام التصديق بمجرد أن يتصور الموضوع أو المحمول. الخصوصية الثانية كانت للذات، ما هي؟ أنه لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، أي لا يحتاج الذات إلى علة وراء علة الذات. نفس ثبوت الإنسان هو ثبوت للحيوانية ناطقية. العرض يحتاج إلى علة غير علة الذات وراء علة الذات، فنحتاج إلى علة لثبوت الإنسان وعلة لثبوت الضاحك والشاعر والأبيض وما شابه ذلك. الخصوصية الثالثة للذات ماذا كانت؟ أن ارتفاع الذات يستلزم ارتفاع الذات، ارتفاع الحيوانية يستلزم ارتفاع الإنسان، ارتفاع الناطقية يستلزم ارتفاع الإنسان بخلاف العرضي، فإن ارتفاع الضاحك لا يستلزم ارتفاع الإنسان، ارتفاع البياض عن الإنسان لا يستلزم ارتفاع الإنسان، يمكن أن يبقى الإنسان إنسان وهو ليس ضاحك. هذه الخصوصيات الثلاث التي تقدمت للذات وبمقابلها تكون للعرضي، هذه الخصوصيات الثلاث تحديدا أشكل عليها بعدم جامعيتها وعدم مانعيتها. أما بعدم جامعيتها فهي بلحاظ إذا كانت خصائص للعرضي. نقول ما هي خصائص العرضي؟ أولا العرضي ليس بينا للذات، أن العرضي يحتاج إلى علة وراء علة الذات. وثالثا أن ارتفاع العرضي لا يستلزم ارتفاع الذات. هذه الخصائص ليست جامعة لجميع الأعراض، يمكن أن نأتي بعرضي لا تشمله هذه الخصائص الثلاث. إذن فعدم الجامعية بلحاظ أنها خصائص للعرضي، وعدم المانعية بلحاظ خصائص الذاتي. الذاتي ما هي خصائصه؟ أولا أنه بين، ثانيا لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، ثالثا ارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات. هذه الخصائص ليست مانعة من دخول الأغيار، إذ يمكن أن نأتي بمثال من الأعراض تشمله جميع هذه الخصائص الثلاث المذكورة للذاتيات. توضيح ذلك، في قولنا الأربعة زوج، الزوجية من الواضح أنها تعرض على الأربعة، فليس ما يقوم حقيقة الأربعة أنها زوجون، فالزوجية من الأعراض، الأعراض اللازمة التي لا تنفك عن الأربعة. إذن الزوجية عرضي يعرض على الأربعة، أو الفردية عرض يعرض على الثلاثة، في قولنا الثلاثة فردون. هنا طبق الخصائص الذاتية عليه تجد منطبقة. نقول أولا ثبوت الزوجية إلى الأربعة بين أو ليس بين؟ بين، لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان، بمجرد أن نتصور الأربعة يدرك الذهن بأنها عدد زوجي. أيضا الأربعة لا تحتاج إلى علة وراء علة نفس الأربعة، نفس تحقق الأربعة هو تحقق للزوجية، كما يقال نفس تحقق الإنسان هو تحقق للحيوان والناطق، نفس تحقق نفس علة الأربعة هي علة. إذن لا نحتاج إلى علة أخرى للزوجية غير علة نفس الأربعة، نفس علة الأربعة علة. انطبقت الخصوصية الثانية من خصوصيات الذات. الخصوصية الثالثة، من الواضح أن ارتفاع الزوجية يوجب ارتفاع الأربعة، سلب الزوجية يعني أن الأربعة ليست أربعة، سلب الزوجية عن الأربعة يعني ارتفاع وانتفاء الأربعة. إذن لو لاحظت هذه الخصائص الثلاث تنطبق على الزوجية أو لا تنطبق؟ تنطبق، مع أن الزوجية من الأعراض أو من الذاتيات، من الأمور العرضية وليست من الأمور الذاتية. أيضا في المقابل إذا لاحظت خصائص العرضي، خصائص العرضي قلنا أولا أن العرضي ليس بينا والزوجية واضحة لا تحتاج إلى استدلال. الخصوصية الثانية للعرضي أن العرضي يحتاج إلى علة وراء علة الموضوع، والزوجية لا تحتاج إلى علة وراء علة نفس الأربعة. الخصوصية الثالثة أن ارتفاع العرضي لا يستلزم ارتفاع الموضوع، بينما هنا ارتفاع الزوجية يستلزم ارتفاع الأربعة. إذن تجد أن خصائص العرضي تنطبق على الزوجية أو لا تنطبق؟ لا تنطبق، وهذا معنى عدم الشمولية والجامعية. وأن خصائص الذاتي تنطبق على الزوجية أو لا تنطبق؟ تنطبق، وهذا معنى عدم المانعية. من هنا نحتاج إلى بيان خصوصيتين. أيضا مثال آخر أوضح من الزوجية، الإمكان بالنسبة إلى الماهية. الماهية يعني كالإنسان، يقال الإنسان ممكن الوجود. هذا الإمكان من مقومات حقيقة الإنسان أو من أعراض الإنسان يعرض على الإنسان. ليس الإنسان إلا حيوان ناطق، عرض عليه الإمكان، فالإمكان عرض من أعراض الماهية. إذن عرضي لازم كما سوف يأتي، والإمكان بالنسبة إلى الإنسان بين لا يحتاج إلى علة وراء علة نفس وجود الإنسان. وأيضا الإمكان بارتفاع الإمكان سلب الإمكان، يعني سلب تحقق الإنسان. من هنا ذكر الأعلام خصوصيتين بهما يتحقق الذاتي وبهما يتحقق العرضي، يعني خصوصيتان جامعتان مانعتان. الخصوصية إذا قلنا في مقام الذاتي بلحاظ الذاتي، الخصوصية الثالثة التي ذكرناها في الذاتي ماذا كانت؟ تقدم أجزائي على الكل. في الذاتيات أولا يتحقق تصور الأجزاء الحيوان والناطق، بعد ذلك تصور الإنسان الكل. أما العرضي بالعكس، تصور الذات ثم العرضي، يعني نتصور الإنسان أولا ثم نتصور بعد ذلك الضاحك. في المقام هنا يقال كذلك في الزوجية والأربعة، أولا تصور الأربعة ثم بعد ذلك تصور الزوجية. تصور الإنسان أولا ثم بعد ذلك تصور الإمكان. إذن الذاتي يتقدم على موضوعه على الذات، بينما العرضي يتأخر عن موضوعه. أولا نتعقل الحيوان والناطق ثم نتعقل الإنسان، أما في العرضي أولا نتعقل الذات أي الإنسان، بعد ذلك نتعقل أنه ضاحك نائم ممكن إلى آخره. إذن بهذه الخصوصية خرجت الزوجية عن كونها ذاتي ودخلت في العرضي. الخصوصية الخامسة أيضا مهمة، وهي ليست مذكورة في كتب الفلسفة، لا في بداية الحكمة ولا حتى في نهاية الحكمة. ما هي الخصوصية الخامسة في الذات؟ ماذا قلنا؟ قلنا يستحيل أن يتصور ارتفاع الذات مع بقاء تصور الذات. يستحيل أن يتصور ارتفاع الحيوانية والناطقية مع بقاء تصور الإنسان، هذا مستحيل. ولكن في العرض
يمكن لنا أن نتصور ارتفاع العرض مع بقاء الذات، يمكن أن نتصور ارتفاع الزوجية مع تصور بقاء الأربعة. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن علاقة الذات بالذات علاقة الجزء بالكل، ويستحيل تصور ارتفاع الجزء مع بقاء الكل، بينما العلاقة بين العرض وموضوعه ليس علاقة الجزء بالكل، بل علاقة اللازم بالملزوم في مثال الزوجية والأربعة. ومن الواضح أنه يمكن للعقل أن يتصور ارتفاع الملزوم مع بقاء اللازم، عفوا ارتفاع اللازم مع بقاء الملزوم، يمكن أن نتصور ارتفاع الضاحك مع بقاء الإنسان، ارتفاع الزوجية مع بقاء الأربعة، ارتفاع الإمكان مع بقاء الإنسان. إذن هذه الخصوصية الخامسة أيضا خصوصية جامعة مانعة، ولهذا قالوا أهم خصوصيتين هما الخصوصية الرابعة والخامسة. أما الخصائص الثلاث الأولى التي ذكرناها يمكن أن ينقض عليها بمثال الزوجية والفردية أو بمثال الإمكان. هذا كله في الأمر الثاني، بيان خصائص العرض. الأمر الثالث، موارد العرض. انتبه جيدا، العرض يأتي في موردين. المورد الأول أن يكون العرض من المحمول الخارج. ما معنى المحمول الخارج؟ يعني الذي ليس مقوما، ليس جزءا داخليا في حقيقة موضوعه. المحمول الخارج بمعنى ليس ذاتي باب البرهان وليس ذاتي باب الكليات الخمسة. هذا مثاله ماذا؟ مثاله قولنا الإنسان شاعر، فإن الشاعر بالنسبة إلى الإنسان ليس ذاتيا، ليس جنسا، ليس فصلا، ليس نوعا، وأيضا ليس ذاتي باب البرهان، لهذا يعبر عنه بالمحمول الخارج، يعني ليس من ذاتيات الكليات الخمسة باب الإيساغوجي، وليس من ذاتيات باب البرهان. المورد الثاني أن يكون المحمول الخارج ليس ذاتي باب الكليات الخمسة، ولكن قد يكون ذاتي باب البرهان. مثال، لاحظ معي، الأربعة زوج. قلنا الزوجية ليست جنسا للأربعة، لأن جنس الأربعة هو العدد وليست الزوجية، وليست نوعا للأربعة، وليست فصلا للأربعة. إذن هي ليست من أحد أقسام الذاتيات، ذاتيات بابل إيساغوجي، ولكن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة أو الإمكان بالنسبة إلى الإنسان يعبر عنه بأنه ذاتي باب البرهان. فالتفت معي، الزوجية وإن كانت ذاتية لكنها يقال في باب الكليات الخمسة أنها من الأمور العرضية. يقال الزوجية تعرض على الأربعة، لكن كيف نجمع بين أنها عرضية وأنها ذاتية؟ نقول هي ذاتية باب البرهان ولكنها عرضية باب الإيساغوجي، أو قل هي ذاتية باب البرهان وليست ذاتية، بمعنى ليست ذاتية باب الإيساغوجي. ما معنى ذاتية باب البرهان؟ هذا ما سوف نقف عنده إن شاء الله في الجزء الثالث. قبل أن نشرع في بيان الأمر الرابع وهو الحديث عن تقسيمات العرض، يشرع المصنف في بيان بعض التنبيهات والصنف، ولكن يشرع أولا في بيان بعض التقسيمات من تقسيمات العرض، لأن العرض له تقسيمات متعددة بلحاظات متعددة. أول تقسيم للعرض هو تقسيم العرض إلى عرضي عام وإلى عرضي خاص. ما هو الفرق؟ قرأنا في خلاصة المنطق أن العرض إن كان يختص بما يحمل عليه فيسمى بالعرضي الخاص، وإن كان يشمل ما يحمل عليه ويشمل غيره فيسمى بالعرضي العام. مثلا الضاحك يعرض على الإنسان ولكنه يختص بالإنسان. الشاعر يحمل على الإنسان، يعرض على الإنسان ويختص بالإنسان. الكاتب يختص بالإنسان فيسمى بالعرضي الخاص. أما الماشي يعرض على الإنسان، ليس من مقومات الإنسان أن يكون ماشيا. الماشي يعرض على الإنسان ولا يختص بالإنسان، بل يحمل على الإنسان ويحمل على غير الإنسان، فإن غير الإنسان كذلك ماشي، البقر ماشي، الفرس ماشي وغيرهما. المتحرك أيضا يحمل على الإنسان، يعرض على الإنسان لكنه لا يختص بالإنسان، فإن غير الإنسان أيضا يكون متحركا. إذن كل عرضي يختص بالموضوع يسمى بالعرضي الخاص، وكل عرض يشمل الموضوع وغيره يسمى بالعرضي العام. العرضي الخاص على نحوين، عندنا خاصة تسمى بالخاصة الشاملة، وعندنا خاصة تسمى بالخاصة غير الشاملة. الخاصة الشاملة ما هي؟ هي التي تشمل جميع أفراد الموضوع. إذن هي تختص بالموضوع ولكنها تشمل جميع أفراد الموضوع. مثالها الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، الضاحك يختص بالإنسان لهذا يسمى عرضي خاص، ولكن الضاحك يشمل جميع أفراد الإنسان أو بعض أفراد الإنسان، جميع أفراد الإنسان، فلهذا تسمى بالخاصة أو عبر عنها بالخاصة المساوية. ولهذا يقولنا في بحث النسب الأربع، ما هي النسبة بين الإنسان والضاحك؟ تساوي، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان. وعندنا خاصة غير شاملة، غير مستوعبة لتمام الأفراد، مثالها الشاعر. أحسنتم، الشاعر يختص بالإنسان ولكنه يشمل جميع أفراد الإنسان أو بعض أفراد الإنسان، بعض أفراد الإنسان، ليس كل وليس جميع أفراد الإنسان شاعر. عبر عن الخاصة غير الشاملة غير المستوعبة بالخاصة غير المساوية. خاصة أخص، فالشاعر أخص من الإنسان، الإنسان أعم والشاعر أخص، لهذا يعبر خاصة أخص، بينما الضاحك خاصة مساوية. احفظ هذا جيدا، نرجع إليه بعد قليل. قال: لأن العرضي إما أن يختص بموضوعه الذي حمل عليه، أي لا يعرض لغيره، أن يختص به فهو الخاصة، سواء كانت مساوية لموضوعها وهي قلنا بالخاصة الشاملة كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، أو كانت مختصة ببعض أفراده كالشاعر والخطيب والمجتهد، العارض على بعض أفراد الإنسان. وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي، النوع الحقيقي قلنا كالإنسان، الإنسان نوع حقيقي كالأمثلة السابقة، أو كانت خاصة للجنس المتوسط الذي فوقه جنس وتحته جنس كالمتحيز، فإنه خاصة الجسم. لاحظ، الجسم جنس متوسط، فوقه جنس وهو الجوهر، تحته جنس وهو الجسم النامي، لكن من خصوصيات الجسم أنه متحيز، يعني يشغل حيزا، كل جسم يجب أن يشغل حيزا، فهذه خاصة للجنس المتوسط. والماشي خاصة الحيوان، والحيوان جنس سافل لأنه لا جنس تحته. إذن لاحظ، الماشي بالنسبة للإنسان يكون عرضي خاص أو عام؟ عام بالنسبة للإنسان، لكن بالنسبة للحيوان يكون خاصا. إذن قد يكون شيء واحد هو خاص بلحاظ، هو عرضي عام بلحاظ آخر، أو يكون خاص لجنس الأجناس. جنس الأجناس قلنا ما هو؟ الجوهر، إذ لا جنس فوقه. ما هي خصوصية الجوهر؟ أنه موجود لا في موضع. التفت معي، لماذا موجود لا في موضوع لا يعبر عنه فصل الجوهر يميز الجوهر؟ لأن قلنا ما لا جنس له لا فصل، والجوهر له جنس أو ليس له جنس؟ جنس عالي لا جنس. إذن بما أن الجوهر لا جنس فوقه لا جنس له، إذن ليس له فصل. إذن موجود لا في موضوع هذا ليس فصل للجوهر، إنما هو خاصة الجوهر. هذا أولا. وثانيا، إذن هنا عندما عبر عن الموجود لا في موضوع أنه خاصة الجوهر، السؤال الذي المفروض كنا نطرحه في أول المباحث الكليات الخمسة لكن أجلنا إلى هذه النكتة أو إلى هذا المطلب، ما هو مقسم الكليات الخمسة؟ هنا عدة نظريات. النظرية الأولى قالوا بأن المقسم هو المفهوم، فالمفهوم إما أن يكون جنسا أو فصلا أو نوعا أو عرضي عام أو عرضي خاص، وهذه النظرية باطلة. لماذا؟ لأن بعض المفاهيم ليست جنسا، ليست نوعا، ليست فصلا، ليست عرضي خاص، ليست عرضي عام. من يأتي بمثال؟ لا، المفهوم الكلي، مفهوم كلي. لا، عرضي. قلنا الإمكان يعرض على الإنسان ماهية الإنسان. نعم، هذا عرضي. نظير المصادر، قلنا المصادر الضحك وليس الضاحك، المشي وليس الماشي، الحس وليس الحساس، فإن جميع المصادر خارجة عن الكليات الخمسة. لماذا؟ لأن الكليات الخمسة أمور محمولة وهذه لا تحمل، فلا يقال الإنسان نطقون حسون مشيون ضحكون، مع أن الضحك، أن الحس مفهوم من المفاهيم، مفهوم الضحك، مفهوم الشعر، مفهوم الحس. نظرية أخرى قالوا بأن مقسم الكليات الخمسة هو الماهية، فكل ماهية إما أن تكون جنسا أو فصلا أو نوعا أو عرضي خاص أو عرضي عام. هذه النظرية أيضا باطلة. لماذا؟ قالوا لأن الوجود، الموجود، الموجود ليس ماهية من الماهيات، الماهية الشيء تقابل الوجود. لاحظ معي، قلنا الإنسان له وجود وله ماهية. ما هي ماهيته؟ أنه حيوان ناطق. إذن التفت، ليس مقسم الكليات الخمسة هو الماهية، لأن الموجود خاصة الجوهر والموجود ليس ماهية من الماهيات. ولهذا قال التفت جيدا، الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، منه يعلم بأن الماهية ليست مقسم للكليات الخمسة. لماذا؟ لأن الكليات الخمسة لو كان مقسمها الماهية لما كان الموجود خاصة، والخاصة أحد أقسام الكليات الخمسة. إذن الموجود هذا قرينة أو إشارة من الشيخ على أن المقسم ليس هو الماهية. إذن ما هو مقسم الماهية؟ نقول مقسم الماهية هو الكلي المحمول، المفهوم المحمول عبر عنه. قال وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضا، أي لا يختص به، وهو العرض التفت جيدا، لا تعبر العرض العام، التعبير الدقيق العرضي العام. فرق بين العرضي وبين العرض، العرض شيء والعرضي شيء آخر. العرض يقابل الجوهر، يقال الماهية إما جوهر وإما عرض، أما العرضي يقابل الذاتي، يقال ذاتي وعرضي. إذن عبر بالعرض، وإذا عبر بالعرض فهو تعبير مسامح من قبل المناطق. سؤال، ما هو الفرق بين العرض وبين العرض؟ هذا ما سنقف عنده لاحقا عندما نتطرق إلى مبحث عنوانه العروض معناه الحمل. قال كالماشي بالقياس إلى الإنسان، والطائر بالقياس إلى الغراب، والمتحيز بالقياس إلى الحيوان، أو بالقياس إلى الجسم النامي. وعليه يمكن تعريف الخاصة والعرضي العام وليس العرض، أن الخاصة هي الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، أما العرضي العام الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره. يشير إلى جملة من التنبيهات والتوضيحات. التنبيه الأول مفاده أن الذاتيات وأن العرضيات كلها أمور قياسية. ما معنى أمور قياسية؟ يعني قد يكون شيء واحد هو بالقياس إلى شيء ذاتي، بالقياس إلى شيء يكون عرضي. هذا مثاله ماذا؟ مثلا أترك المثال بعد ذلك. أيضا إذا جئنا إلى الماشي، قلنا الماشي إذا قيس وحمل على الإنسان يكون عرضي عام، لأنه لا يختص بالإنسان الماشي، وإذا قيس إلى الحيوان يكون عرضيا خاصا، لأن المشي مختص بالحيوان. إذا لاحظ معي، عرضي بالقياس إلى الإنسان يكون خاصا، وبالقياس إلى الحيوان يكون بالقياس إلى الإنسان يكون عاما، بالقياس إلى الحيوان يكون خاصا. لهذا قال قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع وعرضيا عاما بالقياس إلى آخر، كالماشي فإنه خاصة للحيوان وعرضي عام. عبروا عرضي وعرضي عام للإنسان. ومثله الموجود لا في موضوع، الموجود لا في موضوع إذا قيس إلى الجوهر يكون عرضي خاص، لكن إذا قيس إلى الجسم يكون عرضي عام، لأن الموجود لا في موضوع لا يختص بالجسم، يشمل الجسم وغير الجسم كالنفس والعقل والمادة وما شابه ذلك. والمتحيز إذا قيس المتحيز إلى الجسم يكون خاصا للجسم، لكن إذا قيس إلى الإنسان يكون عرضي عام، لأن المتحيز لا يختص بالإنسان. ونحوهما أو ونحوها مما يعرض الأجناس. ثانيا، قد يكون الشيء الواحد عرضيا بالقياس إلى موضوع، وذاتيا بالقياس إلى آخر، كاللون. لاحظ معي، اللون إذا قيس إلى الأبيض والأسود يكون جنسا، والجنس ذاتي، لكن إذا قيس اللون إلى الجسم، إلى الكتاب، يقال أهذا الكتاب ملونون، يعني ملونون. هنا يكون اللون بالنسبة للكتاب عرضي أو ذاتي؟ أحسنتم، عرضي. إذن إذا قيس الملون إلى الألوان يكون ذاتيا. لهذا إذا جئنا إلى تعريف الأبيض ماذا نقول؟ نقول الأبيض هو أو البياض هو لون مفرق لنور البصر، والأسود لون قابض لنور البصر. إذن اللون بالقياس إلى الأبيض والأسود يكون جنسا، والجنس ذاتي، لكن إذا قيس اللون إلى الأجسام يكون عرضيا. أيضا لاحظ معي الكم. الكم، الكم إذا قيس إلى العدد يكون الكم جنسا، أحسنتم، العدد من الكميات، لكن إذا قيس الكم، إذا قيس الكم إلى الجسم نقول الكم يعرض على الجسم. إذا التفت معي، الكم يكون عرضيا وقد يكون ذاتيا. المقدار قد يكون ذاتيا قد يكون عرضيا، إذن بلحاظ وبلحاظ آخر. قال كالملون فإنه خاصة الجسم مع أنه جنس للأبيض والأسود ونحوهما، لأنه الذي يقبل اللون خصوص أجسام. ومثله مفرق البصر فإنه عرضي بالقياس إلى الجسم مع أنه فصل للأبيض، لأن الأبيض ملون مفرق البصر والأسود قابض للبصر. ثالثا، كل من الخاصة والفصل. هنا يقسم الخاصة إلى خاصة مفردة ومركبة، ويقسم الفصل إلى فصل مركب ومفرد. ما هو الفصل المفرد؟ الفصل المفرد هو الذي يميز النوع عن جميع مشاركاته، كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإن الناطق يميز بعض أفراد الإنسان أو جميع أفراد الإنسان، يميز جميع أفراد الإنسان عن بقية مشاركاته، لهذا يعبر عنه بالفصل المفرد أو الفصل الواحد. أما الفصل المركب كالحساس المتحرك بالإرادة، مركب من جزئيتين، حساس ومتحرك بالإرادة، هو الذي يميز النوع عن بعض مشاركاته لا عن تمام مشاركاته. فإن من الواضح أن الحساس يميز الإنسان، لكن يميز الإنسان فقط عن النبات والجماد، ولكن لا يميز الإنسان عن البقر والفرس، لأن جميعها تشترك في الحساس المتحرك بالإرادة. لهذا قال: كل من الخاصة والفص قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثال المفرد منهما أي من الخاصة والفص: الضاحك يقال خاصة مفردة، والناطق فصل مفرد. ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان: منتصب القامة، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني: بادئ البشرة. ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان: حساس متحرك بالإرادة، يعني الفصل البعيد بالنسبة إلى الإنسان. التفت معي، الحساس يميز الإنسان أو لا يميز الإنسان؟ لكن يميز الإنسان عن ماذا؟ فقط عن النبات والجماد. خب، قد يقال الحيوان أيضا يميز الإنسان. إذا قيل الإنسان حيوان، إذن ميزه عن ماذا؟ عن النبات، فإنه غير حيوان، وميزه عن الجماد. والحيوان فصل أو جنس، جنس بالنسبة للحيوان، مع أنه وقع مميزا أم لم يقع كالحسة. فكيف ندفع هذا الإشكال أن الحيوان المفروض أنه جنس للإنسان، مع أنه ميز أو لم يميز؟ ميز. إذن لماذا لم يعتبر المناطق الحيوان فصلا، إنما اعتبر فقط أنه جنس؟ كيف ندفع سيد هذا الإشكال؟ لا، الناطق ليس بالالتزام، بالتضمن. بالالتزام ذاك الضاحك، العرضي بالالتزام. هذا أنت تريد أن تفرق بين المميز الذاتي والمميز العرضي. قلنا بأن الضاحك مميز، لكنه مميز عرضي بتعبيرك بالالتزام، والناطق مميز ذاتي بالتضمن، والحيوان من الواضح أنه بالتضمن كالحساس تماما. إذن كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الجواب هو أننا أخذنا في تعريف الجنس أن يكون الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة، والحساس ليس هو تمام الحقيقة المشتركة، والفصل لم نأخذ في تعريفه أن يكون هو تمام الحقيقة المشترك. قلنا الفصل هو أي شيء هو في ذاته أو جزء الحقيقة، وليس هو تمام الحقيقة المشتركة. وبما أن الحيوان وقع تمام الحقيقة المشتركة، إذن يكون جنسا وخرج عن دائرة الفصل، لأن الفصل ليس هو تمام الحقيقة المشتركة. أيضا بقية أقسام للعرض، لكن قبل الشروع في بقية أقسام العرض يشرع المصنف في مبحث الصنف. فما هو الصنف؟ أولا نريد أن نفرق قبل الشروع في الصنف بين الفصل والخاصة. هناك ثلاث جهات مشتركة بين الفصل والخاصة. الجهة الأولى أن كلا منهما يميز النوع، فكما أن الضاحك يميز الإنسان، كذلك الناطق يميز الإنسان عن بقية المشاركات الجنسية. الجهة الثانية المشتركة أن كلا منهما يقسم الجنس، فكما أن الناطق يقسم الحيوان إلى حيوان الناطق وغير ناطق، كذلك الضاحك يقسم الحيوان إلى ضاحك وغير ضاحك، فالخاصة تقسم الجنس والناطق أيضا، والفصل يقسم الجنس. الجهة الثالثة أن كلا منهما يقسم العرضي العام، فكما أن الناطق يقسم الماشي إلى ماشي الناطق وغير ناطق، كذلك الضاحك يقسم الماشي، الماشي عرضي عام، إلى ماشي ضاحك وماشي غير ضاحك. إذن الفصل والخاصة يشتركان أنهما يميزان النوع، يقسمان الجنس، يقسمان العرضي العام. هذه جهات الاشتراك بينهما. جهات الافتراق جهتين. الجهة الأولى أن الفصل مميز ذاتي، بينما الضاحك مميز عرضي، فالناطق يميز الإنسان ولكنه جزء من حقيقة الإنسان، الضاحك يميز الإنسان ولكنه عرضي خاص بالإنسان. الخاصة مميز عرضي والفصل مميز ذاتي، لهذا عرفنا الفاصل أي شيء هو في ذاته، والخاصة أي شيء هو في عرضه. الفرق الثاني بينهما أن الخاصة تقسم النوع، كالشاعر، الشاعر يقسم الإنسان أو لا يقسم الإنسان، يقسم الإنسان إلى إنسان شاعر وإلى إنسان غير شاعر. إذن الخاصة قسمت النوع، ولكن الفصل يقسم النوع أو يقوم النوع. الفصل يقوم النوع، الناطق لا يقسم الإنسان، يقوم حقيقة الإنسان، فصل مقوم. إذن الخاصة قد تقسم النوع، ولكن الفصل دائما بالنسبة إلى نوعه يكون مقوما. إذا كانت الخاصة تقسم النوع فهذا ما يصطلح عليه بالصنف. إذن ما هو الصنف؟ الصنف هو النوع المقيد بقيود عرضية كالإنسان. الإنسان إذا قيد بأنه شرقي يقال إذن الشرقية صنف من أصناف الإنسان. الإنسان إذا قيد بأنه هندي، الهندي صنف من أصناف الإنسان. إذا قيد بالشاعر، الشاعر صنف من أصناف الإنسان. إذن كل نوع قيد بقيود عرضية يعبر عنه بالصنف. يأتي بقية الكلام في الصنف وأحكام الصنف في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل